أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على المولى بالفضل العباس. السلام على مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليهم أجمعين. ما يجري الآن في غزة مرتبط جذريا بالعلاقة بالإمام الحسين عليه السلام. كان الانتصار الأول في غزة في شهر محرم، وها هو الانتصار الثاني تسطر ملاحمه في شهر محرم. حسين مني وأنا من حسين، عندما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوضح أن هوية الأمة المحمدية هوية حسينية. لا يمكن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال الحسين ومع الحسين سلام الله عليه. ما يعنينا كأفراد وكأسر وكجماعات أن نستثمر شهري محرم وصفر بالخصوص من أجل تأصيل علاقة خاصة ونوعية بالإمام الحسين سلام الله عليه. هذه العلاقة اقترحت لأجل تثبيتها وتعزيزها برنامجا عباديا نهتم به طيلة شهري محرم وصفر اللذين هما شهرا استمرار الإسلام، كما عبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وقد تقدم الحديث عن البرنامج عموما وعن البند الأول منه الذي هو كثرة البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه. وموضوع الحديث هنا البند الثاني الذي اخترت أن يكون عنوانه التدقيق في مراقبة النفس ودوام هذه المراقبة. طيلة شهري محرم وصفر يجدر بالمؤمن أن يدقق في مراقبة نفسه المأمور بها كل مسلم على الدوام. دائما يجب أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه، مراقبا لحضور الله تعالى، ملتفتا إلى مدى استحضاره الله عز وجل عند كل فعل وترك. هذا التدقيق ينبغي أن يتخذ في شهري محرم وصفر منحا خاصا. أنا لا أتحدث مع مبتدئين في العلاقة مع سيد الشهداء سلام الله عليه. علمتني التجارب أن الناس المستمعين أنتم وغيركم على علاقة متينة بسيد الشهداء سلام الله عليه. أحيانا يبحث الشخص كثيرا في الروايات ويقدمها أو أبحث وأقدمها، فإذا بي أجد بعض الحضور هذا الحاج وربما فلاح أو هذه الحاجة وربما فلاحة هي على علاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه فوق هذه الرواية التي أتصور أني أتيت من خلالها بجديد. أذكر في هذا المجال أثناء الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية في إيران، ذهب شخص أحد العلماء ذهب إلى الجبهة وأخذ يتحدث مع المجاهدين عن ثواب الشهيد وأجر الشهيد وعظمة دم الشهيد. بعد أن أنهى كلامه أن الشهيد عندما تسقط أول قطرة منه ثوابه كذا، بعد أن أنهى هذا العالم كلامه قام أحد الشباب في 16 من عمره قال: مولانا اسمح لي أنا لا أبحث عن هذه الأمور، أريد أن أعرف متى يأتي الإمام الحسين عليه السلام إلى الشهيد، متى يرى الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. أنا لا أتحدث إلا مع من أعتبرهم سادة في الولاء والحب والعلاقة بسيد الشهداء، ولكن وجدت في النصوص ما يجعل الحرص على الاستقامة رهن الالتزام بأمور أساسية عنوانها العام تدقيق في المراقبة وملاحظة الالتزام بالحكم الشرعي. ووجد أن موقع الصلاة من هذه العملية كذا، وموقع الخصوصيات التي ذكرتها في هذا البرنامج هي كذا، فأنا أتحدث مع من أعتبرهم سادة في الولاية والعلاقة بسيد الشهداء، وهذا المظهر الذي يتجلى في البلاد الإسلامية ومنها منطقتنا من المجالس الحاشدة، من السواد، من البكاء، من فعل الخير. وأما في العراق وإيران والباكستان فحديث آخر. في العراق خصوصا في زيارة 40، العراق كله يمشي باتجاه كربلاء. العلاقة إذن بسيد الشهداء سلام الله عليه علاقة عظيمة وقائمة، لكن هذه العلاقة تحتاج دائما إلى صيانة وحراسة، باعتبار أن الرصيد كلما كان غاليا كلما وجبت المحافظة عليه بما يتناسب مع قيمته وارتفاع القيمة وسموها. عنوان التدقيق في تهذيب النفس ومراقبة النفس ودوام هذه المراقبة، عنوانها هو البحث عن التناسب، أي أن كل شخص منا يقول أريد أن أبحث عن التناسب بين هذه النفس، بين نفسي وبين أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، أريد أن أبحث عن التناسب بين هذه النفس وبين خيم الإمام الحسين سلام الله عليه. لأن مسألة الوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ليست مسألة الشجاعة، هناك كثير من الشجعان كانوا يحاربون مع أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم حاربوا ضد الإمام الحسين، وهناك من وصل وحارب ثم هرب وإلى آخره. ليست مسألة الشجاعة وليست مسألة معرفة الإمام الحسين وعظمة الإمام الحسين وموقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، المسألة مسألة استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كيف تتحقق هذه الاستقامة؟ عندما يكون الظاهر ظاهرنا متطابقا مع خيم الإمام الحسين كما هو موجود الآن، الظاهر متطابق، يجب أن نبحث عن تطابق الباطن مع خيم الإمام الحسين سلام الله عليه لكي نحافظ على هذا الرصيد. إذن المنطلق التناسب بين هذه النفس وبين أصحاب الإمام، وأيضا التناسب بين هذه الأسرة، كل شخص منا ينظر إلى أسرته، ما هو التناسب بين هذه الأسرة وبين خيم الإمام الحسين، بين الأسرة الكربلائية التي نصرت الإمام الحسين سلام الله عليه أو تريد الآن أن تنصره. المنطلق في هذا التدقيق ما ورد في زيارته عليه السلام: صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. في بعض الروايات الثانية أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي، وفي بعضها وبشري وشعري. المهم، هل نحن حسينيون حقا وصدقا؟ هل نريد أن نجيب الإمام الحسين صلى الله عليه؟ وهل يمكن الإجابة على هذا السؤال دون التنبه لسوء الأخلاق في البيت، دون التنبه لقسوة القلب التي تحكم العلاقة بين الزوجين والعلاقة بينهما وبين الأولاد؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال دون التنبه لموقفي وموقفك من الصلاة والحرص على الصلاة أول وقتها؟ يعني هذا الشخص الفرد الحسيني بالظاهر الحريص على مجالس سيد الشهداء الذي يحب الإمام الحسين سلام الله عليه هذا الحب، ما هو حسن الخلق في شخصيته؟ ما هو حظه نصيبه من حسن الخلق؟ ما هو نصيبه من الصلاة؟ ما هو نصيبه من الولاية الحقيقية؟ مجرد التعاطف والبكاء لا يكفي، الحب الحقيقي. هذه الأمور ينبغي الوقوف عندها، ويتم الوقوف عندها على هذا الأساس. المراد بالتدقيق إذن قسمان: تدقيق في الظاهر وتدقيق في الباطن. تدقيق في الظاهر أمر سهل، يعني ظاهرنا هل إذا جاءت عاشوراء أيام عاشوراء نتعاطف نتفاعل، نلبس السواد، أولادنا كيف نربيهم؟ طبعا أشير هنا إلى أن كثيرا من العادات الممتازة المشروعة المنسجمة مع الثوابت الشرعية كانت في قرانا في السابق ضعفت الآن، وينبغي الحرص على استعادتها. مثلا كان من المتعارف وربما يكون إلى الآن في بعض القرى لا يمكن أن تنشر ملاءة ملاية شرشف أبيض في أيام عاشوراء. اللي بده يغسل شراشف بيته أو الملايات أو ما شابه بغسلهم قبل محرم، لأنه محرم جو حزن، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هذه الأمور في مجال الظاهر. أريد أن أقول تطبيق ظاهرنا مع عاشوراء ومع العلاقة بسيد الشهداء أمر سهل، لكن لا يصح أن نكتفي بتطبيق الظاهر، يجب أن ندقق في تطبيق الباطن مع باطن العلاقة بسيد الشهداء. لكي تكون المسألة أوضح، تدقيق في الظاهر يجعلنا مثل جماعة هذا الشيخ علي الحلي صاحب قصة. هذه القصة كنت قد سمعتها وقرأتها سابقا أنها حصلت في النجف، ثم رأيت أحد العلماء يذكرها بدقة وسندها مع سندها وخصوصياتها. كان هناك شخص في الحلة اسمه الشيخ علي الحلي، هذا الشخص كان متدين وكثير الذكر للإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، ودائما عجل الله فرجك سيدي متى الظهور متى الظهور، يقيم المجالس في الحلة ويحضر المؤمنون والمؤمنون كثر الذين يحضرون، إلى أن أصبح الشيخ علي يفكر بأن الإمام لما لا يظهر، الأنصار كثيرون. رأى الإمام سلام الله عليه في المنام، قال له يا شيخ علي أنت تلح كثيرا، الحقيقة أن المتدينين الصادقين قليلون، في أنت متدين وفي القصاب الفلاني اللحام هذا كمان متدين. بالمنام هذا الكلام، يقول له الإمام سلام الله عليه لأثبت لك ذلك أطلب من هذا القصاب أنه يجي ويجيب معه كم غنم خليهم على السطح، ما حدا يعرف أنه في غنم ولا أنه القصاب موجود، وبعدان ادعو المؤمنين اللي انت بتعتبرهم مؤمنين وفعلا من المنتظرين الصادقين، ادعوهم انا اكون على السطح وهم في الدار، وابدأ بمناداتهم، يبدأ احد ينادي فليصعد فلان فليصعد فلان. يقول الشيخ علي فعلا قال للقصاب، جاء كل هذا بالمنام، جاء القصاب واكتمل الجمع، الإمام سلام الله عليه على السطح، جاء شيخ علي موجود، القصاب ومعه غنماته. ثم صدر الأمر فليصعد فلان، صعد فلان للقاء الإمام، فأمر الإمام القصاب أن يذبح شاة، ذبح غنم درج الدم بالمزراب اللي تحت، صاروا كلهم يرجفوا أن الإمام ذبح. فليصعد فلان، صعد بصعوبة. أيضا أمر الإمام القصاب أن يذبح شاة غنم تاني، كذلك جرى الدم في الميزاب، لم يبقى أحد في الدار، بيقولوا بالمثل العراقي ولم عيد بالصحن، ولا حد، ما ظل حدا نهائيا. أيها العزيز، الفجيعة في أن يكتشف الإنسان أنه يحرص على تطبيق ظاهره مع كربلاء فجيعة كبيرة جدا، والخسارة كبيرة إذا لم ننطلق من تطبيق الظاهر الذي قطعنا فيه أشواط، وحتى تطبيق بعض الباطن الذي قطعنا فيه أشواط، أن لا ننطلق من ذلك لنبدأ رحلة تثبيت العلاقة بسيد الشهداء. تثبيت العلاقة بسيد الشهداء من خلال الحكم الشرعي، لا يطاع الله من حيث يعصى، من خلال الحكم الشرعي، من خلال حسن الخلق، من خلال العناية بسلامة العقيدة وتصحيح العقيدة. إذن التدقيق في الظاهر لا يكفي، والمطلوب التدقيق في الباطن. إذا جئنا إلى الباطن، أول أمر ينبغي أن ندقق فيه مسألة العقيدة. وأول أمر في مسألة العقيدة، طبعا أنا حريص أن أذكر الأمور بشكل فهرس ومكثف، لأني قلت لا أتكلم مع مبتدئين في هذا المجال، وإلا فكل بند من هذه البنود يحتاج إلى أو يتحمل حديثا مبسوطا على الأقل. تدقيق في العقيدة في أمر المعاد. ما المقصود بأمر المعاد؟ الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، هل هو متحقق؟ هل أنا مؤمن بالغيب؟ المسألة والله مسألة جد، والله أقولها لنفسي ولغيري، لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا المسألة جد، بدي أشوف حالي أنا مؤمن ولا لا، مؤمن بالغيب ولا لا. شو يعني واحد مؤمن لكن لا يؤمن بالمعاد؟ مش مؤمن. الإيمان بالمعاد كيف شكله؟ يعني أصفر أحمر أخضر؟ الإيمان بالمعاد واضح، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بتكون محط كلام إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للأشعث بن قيس وقد سمعه يقولها، يقول له إنا لله إقرار على نفسك بالملك، مملوك، نحن عبيده، وإنا إليه راجعون إقرار على نفسك بالهلك، أن الإنسان يفنى يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه. المعاد، آتي إلى بعض التوضيحات لكن أذكر الفهرس بشيء من الإيجاز ثم أذكر بشيء من التفصيل. التدقيق في الباطن ينبغي أن يشمل التدقيق في المعاد، تدقيق في العلاقة بالقرآن الكريم. عن جد أنا قابض ومعتقد بالقرآن؟ عن جد؟ ما هي علامة ذلك؟ إذا كان الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة متفشي، مرض منتشر، فأي اعتقاد بالقرآن هذا؟ في تدين مازح وفي تدين جد، بدعاء كمال وهب لي الجد في خشيته. محرم وصفر عاشوراء، العلاقة بسيد الشهداء تضعنا أمام الجد في خشية الله عز وجل، الجد في خشيته. فإذا في باب العقيدة بدنا ندقق بالمعاد، بدنا ندقق بالعلاقة بالقرآن الكريم، كل واحد منا بده يدقق بحب رسول الله وأهل البيت، حب الحقيقي الذي هو أغلى من النفس. ثانيا التدقيق في الأخلاق، تدين مع سوء الخلق يعني مش تدين، مثل اللي بيقول هذا موحد لكن لا يؤمن بالله، كيف موحد؟ ايضا متدين وسيء الخلق، طيب ما الهدف من التدين؟ تتميم مكارم الأخلاق. الدين حسن الخلق. الصبر، الصبر هو مفردا من مفردات الخلق. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الرزق. طيب إذا واحدنا مش عم بيعود حاله أصلا أنه يحصل له ذرة من الصبر، أصلا ما في قرار بتعويد النفس على الصبر، خلاص هو هيك دقته هيك، والآخرين مشكلتهم هن لازم يتحملوه، هو قراره هيك، هذا مش ناوي أنه يحسن من وضعه بالصبر نهائيا. بعده ما عم بيقول أشهد أن محمد رسول الله بالصدق. فإذا التدقيق في الأخلاق، العنوان اللي بده يحطه كل واحد منا قدامه، كيف هي أخلاقي في بيتي؟ الأخلاق في البيت هي المقياس، تجينا بعض التفاصيل إن شاء الله. العنوان الثالث التدقيق في السلوك. في السلوك العناوين كثيرة، لكن العناوين الأبرز والأهم، أولا الصلاة، كيف هو الموقف من الصلاة. ثانيا كف الأذى، عدم الأذى للآخرين، خصوصا أذى اللسان. ثالثا صدق اللهج، باعتبار أنه طبعا شو علاقة هذا بعاشوراء، كل هالأمور على علاقة، صدق اللهج على علاقة بصدقوا ما عاهدوا الله عليه، علاقة واجعل لي قدم صدق مع الحسين، كما يأتي إن شاء الله. هذا بإيجاز موارد التدقيق في العقيد والأخلاق والسلوك بإيجاز بشيء من التفصيل. تدقيق في العقيدة في شأن المعاد، شأن المعاد لا يصل إلى الحسين عليه السلام إلا من حسم أمره مع الآخرة وأصبح مستعدا لتحمل الموت ولو بالاستعانة برحمته عز وجل بأي شكل، باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه قال من كان باذلا فينا مهجته فليرحل معنا فإني راحل مصبحا. بذل المهجة في الحسين أساس اكتمال العلاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا الأمر رهن الموقف من المعاد. المقصود بالمعاد الإيمان الحقيقي بالحياة بعد الموت، الإيمان بأن هذه الحياة الدنيا مرحلة جنينية ثانية، هذه منام، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. هذا المنام غلط أنه واحد يبذل كل جهده لأجله، هلأ بيبذل كل جهده فيه لأجل الآخرة ولأجله، صح لا يمكن تحصيل الآخرة إلا بالدنيا، وبده يبذل الإنسان كل جهده في الدنيا، لكن الهدف شو؟ مش الهدف انه حصل شقة وعلمها الاولاد وهالشغلة، بمعزل عن الاخر، الاخر بحلال بحرام كيف ما كان، هذا ينسجم مع عدم الايمان بالمعاد. شو الفرق بين الغربي الكافر وبين الشيخ اللي بيشتغل هيك؟ الفرق انه هذا بيدعي انه يؤمن بالاخرة، هذاك بيقول لك ما في اخرة، لكن السلوك والتصرف والاعمال. التدقيق في هذه المسائل، قلت أنا أطرح نقاط عملية، واحدنا بيقعد وانتو كلكم أعطين أشواط في العلاقة مع سيد الشهداء، بيقعد لحاله واحد بفكر شو يعني الإمام، شو المولى علي الأكبر سلام الله عليه لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، شو يعني الإمام الحسين سلام الله عليه كان وبعض خصائصه كلما اقتربت ساعة الشهادة ازدادت وجوههم إشراقا وألوانهم نظرة. المسألة إلى علاقة بالموقف من المعاد من الآخرة، واحد بيقضي عمره يستعد للآخرة، مستحضر الآخرة دائما، يكثر من ذكر الموت دائما، بصير من أبناء الآخرة وهو في الدنيا، لكن إذا ظل من أبناء الدنيا وظل يراوح مكانه ومرابط أو محيح مثل ما بينقال من أبناء الدنيا، يصعب عليه الانتقال للآخر، يصعب عليه التفاهم مع الآخرة ومفاهيم الآخرة. الإيمان بالحياة بعد الموت ومراعاة هذا الإيمان في السلوك في كل شيء، بيجي واحد لسلمان الفارسي اللي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، يسمعه كلاما قاسيا فيعرض عنه، يزداد شدة وفظاظ ذلك الشخص، فيقول له سلمان: يا هذا، إن وراءنا عقبة كأودا، عقبة يوم القيامة، إن جزتها فلن يضرني ما تقول، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. والله أنا عندي شغلة تانية بدك تحكي، شو قيمة أنه ينقال فلان منافق كذاب؟ المهم أنه الملائكة شو بدني سجله، المهم الحساب يوم القيامة شو. واحد عنده شغلة بهالدنيا، عنده شغلة مهمة جدا، بيجي ولد صغير بصير يأذي مثلا، بقلل عقله وبيترك شغلته المهمة. الإنسان المؤمن بالآخرة همه العرض على الله عز وجل، أنه والله هالمرة كسرت صحن، هالمرة أخرت الطبخة، هالمرة هذا شيء آخر. الإيمان بالدنيا وحدها، والدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، وأنه في آخرة في آخرة هيك، هذا إيمان ضعيف بالغيب، هذا إيمان لا يضمن لصاحبه الوصول إلى خيام الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا بالنسبة للمعاد. الحل بالإكثار من ذكر الموت، ما في شيء تم التأكيد عليه في الإسلام سواء بالقرآن أو بالحديث الشريف مثل دوام ذكر الموت، ذكر الموت، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان واعيا للوجود، يعي الوجود وعيا حقيقيا إلا بالإكثار من ذكر الموت، لأن الموت حقيقة. وهذا الفرق بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء وبين الثقافات كلها. أما أنه واحد يكون بالعنوان باللافتة مؤمن بالآخرة لكن السلوك سلوك من هو مشرك بحسب الآية، الآية كثير لازم نوقف عندها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعض الروايات: إن الرجل ليعجب بشراك نعله، فيدخل في هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في باب الإيمان في باب التدقيق في العقيدة في مجال العقيدة، الموقف من القرآن الكريم، هذا مجال حديث طويل، أنا بدي أحكي كلمتين عن القرآن الكريم. هل أنا، كل واحد منا يطرح السؤال عن نفسه، هل أنا كفرد، هل أنا كأسرة، هل نحن كأسرة مع القرآن، أم نحن ممن هجر القرآن ويهجر القرآن الكريم؟ هجر القرآن كما ما بده لا محاضرات ولا شيء. خلينا نحط عناوين مثلا: القرآن الكريم يريدنا أن نكون حسني الأخلاق، من أهل حسن الأخلاق أو من أهل سوء الأخلاق؟ القرآن شو بده منا؟ شو بده منا تكون أخلاقنا منيحة؟ طيب إذا كنت أنا لا أهتم بسوء خلقي فمعناها أنا مش مهتم بالقرآن الكريم، ونقطع السطر. الصبر والحكي مثلا، القرآن الكريم يعتبر إذا رد الشخص على شخص فبيكون اعتدى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعليكم السلام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وأن تعفوا وتصفحوا خير لكم. القرآن يعتبر أن الرد بالمثل هو نوع من العدوان لكن مبرر، لكن الأخلاق صفح. الأخلاق ادفع بالتي هي أحسن، سيد الطباطبائي بيقول انتبهوا مش بالحسنى، يعني تواجه الإساءة بأحسن ما تقدر عليه. هذه وينها؟ لو أن هذا الأمر وحده تم الحرص عليه في بيوتنا قديش بنجتنب مشاكل أسرية. أصلا أنا ما عم أقول إن إحنا عم نشتغل هيك ولا لا، ولا أستثني نفسي، عم أقول نحن مقررين نشتغل على أساس القرآن أو مقررين هجر القرآن في هذا المجال. اللي بيسمعك كلمة سمعوا عشرة، بعدين بصير واحدنا هذا السائد بيناتنا، بصير إنه حسن أخلاقه، لا بيسمعك كلمة سمعوا واحدة بس، وحدة قديش عيارها، قد ما فيك تمسح في الأرض بيكون أحسن. هذا السائد. من يفكر على هذا الأساس ويعمل على هذا الأساس هل يكون ممن التزم عهد الله إلى خلقه أو يكون ممن هجروا القرآن الكريم؟ إذا هجر القرآن. الغيبة ذكرتها كمثال، ولا يغتب بعضكم بعضا، كم هو تفشي الغيبة في أوساطنا. يا قلب، هل تدرك أن كل غيبة اغتابها تثبت هجرك للقرآن الكريم؟ أو مثلا السخرية، ولا يسخر قوم من قوم. السخرية قديش هي السخرية؟ هذا من الحزب وهذا من الحركة، هذا بدي يسخر من هذا وهذا بدي يسخر من هذا، داخل الحزب كمان هذا هيك وهذا هيك، هذا داخل الحركة داخل البيوت، بالبيت نفسه الواحد السخرية من بعضنا، الجيران. مجتمع سخري مش مجتمع قرآن، هذا هجر للقرآن. هذه الأمور عندما نقف على أعتابها ونفكر بها في أجواء محرم وصفار ببركة سيد الشهداء سلام الله عليه، ونريد أن نصل إن الله عز وجل عرفنا نفسه، فلا يعرفنا الطريق إلى هذه المفاهيم والالتزام بها. أيضا وما يزال الكلام في باب التدقيق في العقيد، حب رسول الله وأهل البيت أكثر من النفس والعتر. شيء مرعب أن يكون ما حصل من إساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناسب مع ما ندعيه من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرنسا كيف تعاملت مع الإساءة إلى رسول الله؟ كيف تعاملت مع مسألة الحجاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم هو استعمال جبنة الكيري والبضائع الفرنسية عندنا بأوساطنا؟ لو فرضنا أن الفرنسيين سبينا بيتنا أو بيتك أو أني أو أنت، هلأ صاحب الدكان بهالحي إذا سبنا أو أذانا ما منقاطعه؟ أو الدنماركيين أو غيرهم، الإساءات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصل وتستمر وهي موجودة، ردة الفعل شو؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام الحسين سلام الله عليه، وخصوصا إمام زماننا عجل تعالى فرجه الشريف، ينبغي أن يكون أكثر من النفس. بإجماع الشيعة والسنة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. الشخص اللي بنى علاقة بالإمام الحسين وبده يوصل لخيم الإمام الحسين ويستشهد بين يدي إمام زمانه، هذا الشخص بده يهتم بحب خاص لرسول الله ولأهل البيت. الشهيد مسلم ابن عوسجة وهو ينزف دما وقف عليه الإمام الحسين سلام الله عليه والشهيد حبيب المظاهر، شو بيقول له الشهيد مسلم بن عوسجة لحبيب؟ أوصيك بهذا. عم يفكر بالإمام الحسين مش عم يفكر بنفسه، إلى غير ذلك من الشواهد. هذا الحب الذي هو أكثر من النفس وأكثر من حب العترة يجب أن نطبقه دائما على إمام زماننا، على علاقتنا بإمام زماننا. عن جد نحن علاقتنا بإمام زماننا علاقة قوية تنبض بالحياة، بل الحياة تنبض بالحيوية منها، والله علاقة ضعيفة. رفعتها بالسلام عليك. الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه من كبار علمائنا بأصيلته الفريدي من جملتها بيقول: من رأى، كيف بيعبر عن العلاقة بالإمام صاحب الزمان الله تعالى فرجه، من رأى وجدي لسكان الحجون، الحجون مقابر قريش منطقة بمكة، قال: ما هذا هوان، هذا جنون، أيها اللوام ماذا تبتغون، عقلي المضنى وقلبي ذو اعتقال، يا نزولا بين جمع والصفا، يا كرام الحي يا أهل الوفا، كان لي قلب حمول للجفا، ضاع مني بين هاتيك التلال، الحنين الدائم إلى إمام زماننا، علاقتنا بمراجعنا، علاقتنا بولي أمر المسلمين، علاقتنا في لبنان بقائد المقاومة سماحة السيد حسن، علاقة ضرورية وواجبة، لكن لأنها تتفرع على العلاقة بسيدهم وسيدنا إمامهم وإمامنا. العلاقة بالإمام يجب أن تكون علاقة أقوى. نحن مقصرون في علاقتنا بمراجعنا وولي أمر المسلمين وفي الدعاء لقادتنا قادة المقاومة المجاهدين جميعا خصوصا سماحة السيد حسن، لكن العلاقة بإمام العصر أرواحنا فداه يجب أن تكون علاقة مختلفة جذريا، علاقة حاضرة حقيقة، مش إنه علاقة غائب وبعض المرات بتحضر. أصل هنا إلى التدقيق في الأخلاق، وأشير مرة ثالثة إلى أني أذكر الأمور بشكل مكثف ومركز اعتمادا على معرفتكم. التدقيق في الأخلاق، المقياس حسن الخلق في البيت، الأخلاق برا وأجركم الله وتلاميذك، هذه مش مقياس. الرواية تقول سيء الخلق في بيته، ضغطة القبر تصيب فلان فلان وسيء الخلق في بيته، حسن الخلق في البيت هو المقياس. الفصل بين التدين وحسن الخلق ماذا ينشئ؟ تشوف مثلا انه هلأ في مرض منتشر كثير، الفصل بين التدين وحسن الخلق، هالرجال حريص على تدينه وهالمرأة حريصة على تدينه واثنينهم متدينين، بس بيفصلوا بين التدين وحسن الخلق، شو بتكون النتيجة؟ دائما مناقرة، حرب الباردة بالبيت، لأنه الفصل بين التدين وحسن الخلق إلى أين يوصلنا؟ يوصلنا إلى أنه التدين هو عبارة عن أنه واحدنا مثل ما هو هلأ بده يظل هيك، طريقته وردة فعله حساباته بناؤه على نفسه طريقة تعامله مع الفقير هو بده يظل هيك، بس قد ما في جمع حسنات، كأنه التدين هو عبارة عن تجميع الحسنات وليس التدين كما هو الحق استثمار هذه الحسنات في تحسين الخلق. الفصل بين التدين وحسن الخلق يؤدي إلى استحكام المشاكل العائلية وأن تبنى بيوتنا على أساس الحرب الباردة. الفصل بين التدين وحسن الخلق يجعل كل شخص في البيت متدينا وحده لحاله متدين، بس لما بيجي للتعامل ما له علاقة، ولذلك ما بينسجموا مع بعضهم. الإمام الحسين سلام الله عليه سر رسول الله، ورسول الله هو الخلق العظيم. الإمام الحسين سلام الله عليه سر الخلق العظيم، لا يمكن العلاقة بالإمام الحسين بمعزل عن حسن الخلق. يعني واحد صرخ له صرخة بوجه حدا نقصت علاقته بالإمام الحسين سلام الله عليه بهذا المقدار، لما واحد ما صبر نقصت علاقته بالإمام الحسين بهالمقدار، واحد من أخلاقه مثلا الغضب ويستبد به الغضب وما بيعتذر نقصت علاقته بالإمام الحسين. بدنا نربط بين مسألة حسن الخلق والمحافظة على العلاقة بسيد الشهداء. المهم في مجال حسن الخلق أن نبحث عن لين القلب. لين القلب يعني حسن الخلق عنوان عام، ممكن واحد يقول لك شو يعني حسن الخلق وين وكيف الكلام؟ انه اللي قلبه قاسي بعيد عن خيام الامام الحسين لانه بعيد عن التدين الحقيقي، لان لين القلب هو الاساس، واما قسوة القلب فهي يزيدية. طفل الرضيع وخصوصياته قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. طيب اذا انا اللي عم بحرص على استماع مجالس العزاء والبكاء وما عم بستعمل هالدموع لتليين قلبي، لاني عم بفصل بين البكاء على سيد الشهداء وبين تحسين اخلاقي، ما عم بستعملها لتليين القلب. بلين القلب لما بقرا تعزية او بسمع تعزية بعدين برجع لما كنت عليه واتعامل مع الاخرين بقسوة قلب. البيت الذي تحكمه قسوة القلب لا يمكن ان يكون بيتا محمديا على الاطلاق ابدا. المرأة بدها تفكر بلين القلب، والرجل بده يفكر تعامل مع الأولاد خصوصا الأولاد، أنه هذه البراعم تنمى على قسوة القلب بصير هي بدها تأسي قلبها وتعود تصلح نهائيا. يعني منكون عم نأسس أنفسنا وغيرنا في المسار اليزيدي من خلال قسوة القلب. وأختم بإشارات سريعة حول مسألة السلوك. السلوك قلت الصلاة في تدقيق في السلوك ينبغي أن ندقق بصلاتنا. سأذكر حديثا واحدا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حول الصلاة: واعلم أن كل عملك تبع لصلاتك، فمن ضيع الصلاة كان لغيرها أضيع. يعني أديش أنا متدين أد صلاتي، أديش عندي علاقة بالإمام الحسين أد صلاتي، أديش عندي علاقة بالله أنس بالله أد صلاتي، أديش عندي توفيق أد صلاتي، أديش عندي خذلان أد نقص صلاتي إخلالي بالصلاة. واعلم أن كل عملك تبع لصلاتك. باب الصلاة بدنا ندقق بكم نقطة. الصلاة أول الوقت، ثانيا صلوات الخمس، في مرض صاير اسمه الصلوات الأربعة لأنه مرض السهر هلأ هذا، وصلاة الصبح راحت يصير واحد من الصلوات الأربعة وبعدها ما بيقضي. فإذا أول الوقت الصلوات الخمس، ثالثا حب الخشوع في الصلاة. حب الخشوع في الصلاة بكفي منهج المقدس الشيخ بهجت أن لا يشرد متعمدا، أنه ما يقرر أنه هو يتسهل هلأ، أنه عم بيصلي خليه يصلي. أما أنه هو ملتفت أنه هو عم بيصلي شوي إجت عباله شغلة صار يفكر فيها، هذا الشرود عمدا أمر خطير، هذا بيأس القلب وبيخلي مسألة الخشوع بالصلاة الحصول عليها أمر صعب. ثانيا أقف عند كف الأذى. كف الأذى برنامج عبادي، أنه واحد ما بده يؤذي حدا. الأذى للناس نقيض ثقافة المقاومة، ثقافة الشهادة. ثقافة الشهادة خدمة الناس. الأذى للناس نقيض خدمة الناس، لذلك اللي بيأذي الآخرين ممكن واحد يأذي زوجته فيحرم من الشهادة، ممكن يأذي جاره يحرم من الشهادة. الأذى للآخرين يحرم الشخص من الشهادة، لأن الشهادة طبعا الحديث طويل هون بس عم بحكي باختصار. النقطة الأخيرة صدق اللهجة، أنه واحد يكون صادق. يقابل صدق اللهجة التشبيح، الشطارة، اللف والدوران، ما بتعرف له حرف من طرف، مستعد هو أنه يضرب أخماس بأسداس ويأخذك على مدري 20 وادي بس بدش يحكي دغري. اللي بيلتفت، وهذا مرض موجود بلبنان بشكل خاص موجود، هذا لازم ننتبه له، هذا خطير، هذا يحرم من الشهادة. ليش يحرم من الشهادة؟ لأنه صدق اللهجة مترابط مع صدق السلوك، مترابط مع واجعل لي قدم صدق مع الحسين كما أشرت، مترابط مع صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مترابط مع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني مسار من شق التمرة، اتقوا الله ولو بشق تمرة، تضحي البذل بشق تمرة، مسار بيبدي هون بيوصل لوين؟ لبذل المهجة، بذل المهجة. وهذا المسار كله قائم على أساس الصدق والمصداقية. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح علماء الإسلام وشهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية عز الله في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين الذين ينتظرون منا هدايا هذا الموسم الإلهي، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.